بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الأعراف. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يغشي الليل النهار يطلبه حثيفا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه خلق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام، كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. وستة الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة.
يعني تبدأ بالأحد، بداية بالأحد، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وليس من بينها السبت. من هنا افترى اليهود كذبا حينما قالوا بأن الله عز وجل تعب فاستراح السبت.
وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام.
يقصد الجمعة، يقصد الجمعة. نعم.
واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان، أو
يعني
كل يوم
إلى 24 ساعة أم ماذا،
أو كل يوم كألف سنة كما نص عليه ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القطع. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا حجاج وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال: خلق الله تربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة، آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه، والنسائي من غير وجه عن حجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج به. وفي استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال: في ستة أيام. ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث، وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا، والله أعلم. وأما قوله تعالى: ثم استوى على العرش، فللناس في هذا المقام مقالات
كثيرة. خلق الله تربة يوم السبت، فدل هذا على هذا الحديث على أن وقع خلق يوم السبت، وهو قد قدم أن الخلق لم يقع يوم السبت، لهذا قال. فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه، والنسائي من غير وجه عن حجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج به. وفيه استيعاب الأيام السبعة يعني بالخلق، والله تعالى قد قال: في ستة أيام. ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث، وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا، الله أعلم. وقال المحشي، وهو أحد الأحاديث المتكلم فيها وهو في صحيح مسلم، وانظر الكلام عليه فيما مضى مستوفيا. نعم.
قال رحمه
يعني
الله،
يعني هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، والمعروف أن الخلق إنما بدأ الأحد وانتهى الجمعة. نعم.
وأما قوله تعالى: ثم استوى على العرش، فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام
نسلك في هذا المقام
وإنما نسلك وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر متبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى.
نعم، انظر حينما يكون المذهب متضحا عند العالم يتكلم الكلام الذي لا يؤخذ عليه، لأن مثل هذه العبارات قد يقولها أيضا مفوض، قد يقولها مفوض أنه مرها كما جاءت، وهو يقصد أنه لا معنى حقيقي ولا كيف، لكن الله أعلم به وبمعانيه. لكن حينما يكون المذهب واضحا يتقرر الكلام مباشرة. لهذا قال رحمة الله عليه هنا نسق بذلك مسلك الأئمة، وذكرهم الأوزاعي والثوري والليث وابن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق، يعني ذكرهم بحسب طبقات. ثم قال ما هو المذهب، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، ولم يقل ولا معنى. والظاهر المتبادل إلى ذلك المشبهين منفي عن الله، الظاهر المتبادل هو الاستواء بمعنى الجلوس مثل ما يجلس أحدنا على الكرسي، فهذا الظاهر الذي يقول به الممثلة هذا منفي لأن الله ليس كمثله شيء. ثم قال بعدما ذكر أثر نعيم قال فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي، يبقى إثباته على الوجه الذي يليق بجلاله تبارك وتعالى، ونفى عنه النقائص، يبقى أثبته على وجه يليق بالله عز وجل ونفى عنه النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. فنثبت الاستواء على مقتضى لغة العرب، وهو بمعنى على وارتفع، على وارتفع من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، فلا نمثل الله سبحانه وتعالى بالبشر. فالمفوض عندنا هو الكيف فقط، أما المعنى فإن المعنى هو المعروف عند لغة العرب، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلغة العرب، فتجرى الألفاظ على لغة العرب، تجرى الألفاظ دي على لغة العرب في معانيها. استوى أي على وارتفع. نعم.
وقوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه، كقوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون.
ومع عظمة الليل والنهار إلا أنك لا تجد خللا أبدا في التوقيت، ولهذا يأخذ الفلكيون التوقيت على مدار سنين عديدة متقدمة ولا يتخلف، لأن هذه سنة كونية لا تتخلف. فالليل يغشى النهار والنهار يغشى الليل، يطلبه حثيثا أي سريعا لا يتباطأ، ما ينتهي الليل ولا يدخل النهار، لا، أو يبقى النهار دائما أو يبقى الليل دائما، إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى في مناطق وأيضا فيها سنة كونية خاصة بها، ثم يشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون يوم من الأيام كسنة إذا خرج الدجال، ويوم كجمعة كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامك أيامنا هذه إذا شاء الله سبحانه وتعالى. ثم يشاء إذا شاء الله عز وجل أن تخرج الشمس من المغرب وأن تطلع من المغرب أمرها فطلعت من المغرب، فدل هذا على أن كل هذا بتدبير من؟ بتدبير الرب سبحانه وتعالى الخالق لهذا الكون العظيم. نعم، وهذا دليل وحدانية الله عز وجل في الخلق. وإذا كان الأمر كذلك فوجب أن يكون سبحانه وتعالى موحدا في العبادة، كما أنك وحدته في الخلق والملك والتدبير ينبغي عليك أن توحده أيضا في العبادة، فلا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى. مستحيل أن يخلق السماوات والأرض وما فيها وما بينها بما فيها من عظمة، وفوق ذلك العرش الذي السماوات والأرض لا تساوي فيه إلا شيئا صغيرا جدا، هي بالنسبة للكرسي كحديدة في فلاة، والكرسي كذلك في العرش. إذن ما حجم السماوات والأرض في العرش؟ ولا شيء يذكر، إنما هو شيء بسيط جدا. هذه السماوات وما فيها، وهذه الأراضين وما فيها، فما بالك بالعرش؟ بعد ذلك تعبد ميتا لا يملك لنفسه إذا كان حيا لا يملك لنفسه شيئا، ما يملك نفسه شيئا. فالأطباء قد يجتمعون على أن يحصل منهم الشفاء لرجل فلا يمكن، يعجز الأطباء عن أن يشفوا رجلا، كيف يجلب لك وهو ميت نفعا أو يدفع عنك ضرا؟ ويقال بأن هؤلاء الأموات ينفعون، هل نفع أنفسهم حتى ينفعوا غيرهم؟ ما ينفعون أحدا ولا حتى أنفسهم. ثم هم انتقلوا إلى العالم الأخروي، نغسلهم كما نشاء ونكفنهم كما نشاء ونقبرهم كما نشاء، ثم هم بعد أيام عظام بالية وتخرج منهم الريح المنتنة، ما يستطيعون درء هذه الريح عن أنفسهم، ومع ذلك يقوم الناس على دعوة هذه العظام البالية. حتى هذا إذا كانت هناك عظام، وإلا هناك أولياء يزعمونهم ويخترعونهم ما أنزل الله عز وجل بهم من سلطان. فانظر إلى هذا الشرك الذي عاد يضرب بأطناب في هذه الأمة على يد غلاة الصوفية، عليهم من الله ما يستحقون، هم والروافض وسائر أهل البدع والضلالات. فأهل البدع منهم الغلاة كالروافض والصوفية، ومنهم المتوسطون كالأشاعرة وغيرهم، وإلا كل هؤلاء يجتمعون في الضلال والانحراف. نعم.
فقوله ولليل سابق النهار، أي لا يفوته بوقت يتأخر عنه، بل هو في أثره بلا واسطة بينهما. ولهذا قال يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، منهم من نصب ومنهم من رفع، وكلهما قريب المعنى.
أي, هو أي كلمة مسخرات، مسخرات بأمره، مسخرات بأمره. نعم. ولليل سابق يغشى الليل أن يطلبه حثيثا، والشمس والقمر، والشمس والقمر والنجوم إيه؟ مسخرات بأمره، مسخرات بأمره، مسخرات بأمره، مسخرات بأمره. نعم. الرفع على ماذا والنصب على ماذا؟ الرفع على الرفع خبر المبتدأ، يعني هن مسخرات بأمره. طب والنصب الحالي. نعم.
قال أي الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته، ولهذا قال منبها أنا له الخلق والأمر، أي له الملك والتصرف، تبارك الله رب العالمين، كقوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قال ابن جرير وساق بإسناده عن عبد العزيز الشامي عن أبيه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه فقد كفر وحبط عمله، ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئا فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه، لقوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وفي الدعاء المأسور عن أبي الدرداء رضي الله عنه وروي مرفوعا اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
قال قوله تعالى ألا له الخلق والأمر استدل بها سنة الجماعة على ماذا؟ على أن القرآن غير مخلوق. وجه ذلك تفريق بين الخلق والأمر، لأن الأمر هو الأمر الشرعي، وكذلك الأمر بالخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أوامر الله عز وجل الكونية والشرعية هذه غير مخلوق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فاستدلوا به على أن الخلق غير الأمر. نعم. ولو كان الأمر مخلوقا أي الكلام مخلوقا لكان المعنى ألا له الخلق والخلق، وهذا يتنزه القرآن عن تلك الركاكة. نعم.
قال رحمه الله أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، قيل معناه تذللا واستكانة وخفية كما قال، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعون سميع قريب. الحديث. وقال ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تضرعا وخفية قال السر. وقال ابن جرير تضرعا تذللا واستكانة لطاعته وخفية يقول بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهارا ومراءة.
يعني تضرعا تذللا واستكانة وخفية إشارة إلى عمل القلب حال الدعاء. أي بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهارا ومراءة. نعم. ويجوز أن يكون جهارا إذا كان فيه المصلحة، كان يدعو الإنسان على قوم والناس يؤمنون في قنوت، أو يدعو ليبين حكما أن هؤلاء يجوز دعاء عليهم. نعم. كما سمعت أدعيته صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الإنسان يدعو لنفسه يدعو بينه وبين نفسه فالأصل أنه يجعل ذلك تضرعا وخفية. نعم.
وقال عبد الله بن المبارك عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا.
لأن هذا الأصل، فالأصل فيما تطوع به الإنسان السر إلا إذا تعلقت مصلحة شرعية بذلك. أما ما يشرع فيه الجماعة والعلن فلا ينبغي الإنسان أن يجعله سرا. يعني واحد يقول أنا لا أصلي الجماعة في المسجد حتى لا يقال إن أنا مواظب على الصلاة وكذا أصلي في بيتي، فهذا جاهل. أو يقول واحد مثلا أنا لا أصلي إماما بالناس حتى لا يقال فلان صوته كذا وكذا، هذا جاهل. أو يقول أنا لا أحضر دروس العلم حتى لا يقال بأننا مواظب على دروس العلم، هذا جاهل. كل هذا اختلاس يختبسه الشيطان من عمل العبد. فما شرع فيه الجهر والإعلان وافق، وما عدا ذلك فالأصل الإصرار. الأصل الإصرار. نعم.
قال ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال ابن جرير يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة. ثم روى عن عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنه لا يحب المعتدين قال في الدعاء ولا في غيره. وقال أبو مجلز إنه لا يحب المعتدين لا يسأل منازل الأنبياء.
نعم. يقول اللهم انزلني منزلة رسولك، هذا أصل تعدي لأنه لا يمكن أن تكون بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. أو اللهم اجعلني أول من يدخل الجنة، هذا تعدي. فالتعدي في الدعاء أن تسأل ما ليس مشروعا، هذا هو التعدي في الدعاء. يقول اللهم اجعلني أول من يدخل، لن تكون أول من يدخل. اللهم اجعلني أفضل من أبي بكر، لن تكون أفضل من أبي بكر، فخير هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه. فلا تدعو دعاء غير جائز، هذا هو التعدي في الدعاء. نعم.
وقال أحمد
اللهم ارزقني مثلا 20 ولدا في بطن واحد. نعم.
وقال أحمد وساق بسنده عن مولى لسعد أن سعدا سمع ابنا له يدعو وهو يقول
واحد يسمع كما في الإعلام العابث، فبعضهم قد قال بأن رجل حمل وجدوا حملا في رجل فيدعو بالحمل، فإن هذا كذب وافتراء، الرجل ما يحمل أبدا. نعم. إلا إذا كان امرأة. أخبرني بعض إخوانكم ما أدري من حوالي 10 أيام أخونا محمد عبد الجواد إنه رجل ولد له، ومنذ أن ولد هذا المولود وهم يعملون على أنه أنثى فأسموها لا يعاملون على انه انثى انثى لا هذا محمد عبد الجواد صالح لا ما ادري لكن هو محمد عبد الجواد اخبرنا بهذا عنده يعاملونه لانه كان في عيب لما نزل هذا المولود في عيب هو اصلا ذكر لكن الجلده تغطي الذكر كامله في عيب فهم طبعا ظنوا انه بهذا يكون نساء وما فتشوا يعني فهو امراه والشعر الطويل وينادونها وكذا حتى اذا بلغت تقريبا يعني البلوغ وأنكروا الصوت وأنكروا كذا المهم إلى أن اكتشفوا بعد ذلك لما ذهب بعض الأطباء فقال هذا ذكر هذا ذكر ذكر وأجروا له عملية وحلقوا شعره والبسوه ثيابا بعدما كان يلبس ثياب امرأة والبسوه ثيابا هذا أخوه محمد عبد الجواد يأخذها من حوالي 10 أيام هذا موجود عندهم في البلد وقالوا لو شئنا إيه ما هذا موجود لو تريد أن ترأي الآن هذا موجود فممكن يرد هذا نعم
وقال أحمد وساق بسنده عن مولى لسعد أن سعدا سمع ابنا له يدعوه ويقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحوا من هذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها فقال لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت به من شر كثير وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وقرأ هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وإن بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل
يعني هذا حشو يعني لو دخل الواحد الجنة أليس ينال من نعيمها واستبرقها وحور عينها وكذا وكذا فما الداعي أن تقول اللهم أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها وحللها والحور العين وكذا وكذا وتجلس تعدد فهذا من الحشو واعتبره من التعدد مع أن هذا الأمر قد يكون قريبا لأن الجنة فيها النعيم وفيها الاستبرق وفيها الحور العين وفيها وفيها لكن هذا من الحشو لكن لو أنك دعوت اللهم نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل فالجنة معلوم أن فيها هذا النعيم يبقى يكفي لكن لو قال اللهم نسألك الجنة ونعيم اللهم نسألك رؤية وتلذذ بالنظر إلى وجهك الكريم في الجنة مثلا اللهم إني أسألك من أنهارها ومن كذا ومن كذا هذا ليس فيه تعد يعني واضح وإنما هو خلاف الأولى لأنه معلوم أن الجنة تتضمن النعيم وأن النار تتضمن العذاب ومع ذلك سعد رضي الله عنه أنكر على ولده أنه يسأل الجنة واستبرقها ونعيمها وكذا وبيوتا في كذا وكذا وقصورا في كذا قال يكفيك أن تقول اللهم نسألك الجنة ونعيمها وعليك أن تختصر هذا مثل بعض الحزبيين الذين يستغلون طبعا دعاء القنوت في بيان منهجهم اللهم مثلا عليك باليهود اللهم عليك فإنهم قتلوا إخواننا وكذا اللهم عليك باليهود فإنهم بقروا نساء كذا 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 ورملوا النساء ويتموا الأطفال اللهم عليك به فإنهم كذا وكذا اللهم عليك ويجلس يعدد العبارات ليستلهم من ذلك عواطف الناس والمعنى واحد والمعنى واحد لو قال اللهم اكفنا شرهم اللهم إننا نضرأ بك في نحورهم كما كان النبي يدعو اللهم اهزم الأحزاب اللهم زلزلهم وكذا هذا يكفي وبعضهم يقول مثلا اللهم انصرنا فوق الأرض وتحت العرض ومش عارف ايه أولا بيقول ايه اللهم ايه اللهم ايه استرنا اي نعم ويوم العرض عليه نعم واذا حملوا على الاعناق واذا مش عارف ودع الاطفال مش عارف ايه واذا مشى ايه واذا راح ايه يعني خطبه صارت خطبه نعم
قال ورواه ابو داود من حديث شعبه عن زياد بن مخارق عن ابي نعامه عن مولى لسعد عن سعد رضي الله عنه فذكره والله اعلم وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال يا بني سل الله الجنة وعوذ بالله من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون قوم يعتدون في الدعاء الطهور. نعم.
قال: وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان به، وخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نعامة، واسمه قيس بن عباية الحنفي البصري، وهو إسناد حسن لا بأس به، والله أعلم.
ولهذا أخواني لا أعلم من السلف ولا أعبد من السلف ولا أرسخ من السلف، إنما السلف ضبطوا اعتقادهم، عبادتهم، أحوالهم، فأكمل الهدي هو هدي السلف رحمهم الله تعالى. ما تكلموا فيه تكلم، ما سكت عنه أسكت، فقد حبكوا هذا الباب حبكا عظيما، وجعله الله عز وجل قدوة للناس. أما نحن كثر كلامنا في المتأخرين، يكثر الكلام ويقل الفقه والعلم. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته القيمة فضل علم السلف على الخلف هذا المعنى، وقال بأن فضل علم السلف على الخلف، فقرر في هذا أن السلف أقل الأمة كلاما لكن أعمق الأمة فهما، ثم كثر الكلام في كبار التابعين عن الصحابة، ثم كثر الكلام في تبع التابعين عن كبار التابعين، وهكذا كلما ابتعد الزمان عن النبوة يكثر الكلام ويقل الفقه والرسوخ. مثل الآن ترى بعض الناس يا أخواني يضع كتبا مؤلفة، يؤلف كتبا ولئن سألته عن معنى فيها لا يجهله ولا يعرفه، يجهل ولا يعرف، كثرت كتب وكثرت دعوة وكثرت كذا، لكن كلها لا علم فيها ولا رسوخ ولا تدقيق فيها ولا تمحيص. نعم.
وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه، فقال: ادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا مما عنده من وبيل العقاب وطمعا فيما عنده من جزيل الثواب، ثم قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية، وقال: قريب، ولم يقل قريبة، لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، أو لأنها مضافة إلى الله، فلهذا قال: قريب من المحسنين. وقال مطر الوراق: تنزجر موعود الله بطاعته،
تنجز
موعود الله بطاعته، فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين، رواه ابن أبي حاتم.
طبعا هذا ليس تأويلا للرحمة، فالرحمة صفة موجودة، لكن احنا عندنا كما مر معنا كثيرا أن الكلمة قد تضمن كلمة أخرى في اللغة العربية بسياق معين ووضع معين، مثل قول الله سبحانه وتعالى: عين يشرب بها عباد الله، يشرب بها يعني منها، فالكلمة قد تضمن معنى كلمة أخرى، فهنا أيضا قريب، فإنه ضمن الرحمة معنى الثواب، ما رحمة الله قريب من المحسنين، فهي رحمة وهي إثابة أيضا يثيب الله عز وجل بها عباده، أو لأنها مضافة إلى الله، فلهذا قال: قريب من المحسنين. نعم.
قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال: لما ذكر تعالى أنه خالق السماوات والأرض وأنه المتصرف الحاكم المدير المسخر، وأرشد إلى دعائه لأنه على ما يشاء قادر، نبه تعالى أنه الرزاق وأنه يعيد،
طبعا على ما يشاء قادر على خلاف منهج المعتزلة، على ما يشاء قادر هو على كل شيء قدير، لكن المعتزلة يفصلون بين القدرة والمشيئة فيقولون بأن قدرة الله عز وجل منوطة بالمشيئة، فما شاءه الله قدر عليه، ما لم يشاءه الله سبحانه وتعالى فلعجزه عنه، ولهذا يقولون: وهو على ما يشاء قادر، على ما يشاء قادر، أي قدرة الله عز وجل مرتبطة بالمشيئة، فإذا ما شاء الله شيئا فلعجزه عنه، فلعجزه عنه، وهذا كلام باطل. فقدرة الله عز وجل عامة، وأما مشيئة الله عز وجل متعلقة بحكمته، فما شاء الله عز وجل من هذا الشيء كان وما لم يشاء لم يكن، لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فالله يقدر على الشيء لكن قد لا يشاء إيجاده لحكمته ليس لعجزه. فالله لا يعجز عن شيء، ليس كما، وهو على كل شيء قدير، على ما شاء وعلى ما لم يشاء. قال لأنه على ما يشاء قدير. نعم نعم، كيف المدبر، المدبر المسخر. نعم نسخة بس يمكن خطأ، هي لها وجه المدير، يعني الذي يدير الأمور على حسب مشيئته سبحانه وتعالى. نعم.
قال وأنه يعيد الموتى يوم القيامة، فقال وهو الذي يرسل الرياح نشرا، أي ناشرة بين يدي السحاب الحامل المطر.
هذه قراءة متواترة أيضا. نعم.
ومنهم من قرأ بشرا كما كقوله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، وقوله بين يدي رحمته، أي بين المطر كما قال.
أهمية القراءات أيضا، أهمية علم القراءات، لأنه هذه الكلمات تضيف معاني، هذه الكلمات تضيف معاني. فأنت مثلا عندك يقول وهو الذي يرسل الرياح نشرا، أي ناشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر. ومن قرأ بشرة كقول من يتين يرسل الرياح مبشرات، فهي مبشرات وهي ناشرة، ناشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر للرياح، أو مبشرات لأنها تنزل بالمطر والمطر مبشر، يبقى هذا له معنى وهذا له معنى. نعم.
وقوله بين
يدي وتبين وتثبت، إيضاح، مراد بالبيان هنا التثبت. نعم.
وقوله بين يدي رحمته، أي بين المطر كما قال، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال
رحمة هنا بين يدي رحمته رحمة من المطر، وعليه بالرحمة من المخلوقة ولا الصفة؟ بين يدي رحمته، هذه المخلوقة هي المطر، والمطر يرحم الله عز وجل به عباده. نعم.
وقال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقوله حتى إذا
قلت، هذا على أن الصفات لها آثار في الكون. انظر إلى آثار رحمة الله، فآثار العلم آثار الرحمة، فالصفة لها لفظ لابد أن تثبت به، نثبت به النص، لها معنى وهو ما يوافق كلام العرب وما يفسر به الشارع أيضا، ولها أثر إن كانت الصفة متعدية فلها أثر. نعم. فتتعبد الله عز وجل بهذا الأثر. نعم.
وقوله حتى إذا قلت سحابا ثقالا، أي حملت الرياح سحابا ثقالا، أي من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مثل همة، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزد،
زيد بن عمرو المتحنف في الجاهلية. نعم.
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا. وقوله سقناه لبلد ميت،
أي قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله عز وجل في هذا الكون.
وقوله سقناه لبلد ميت، أي إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها، كما قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها الآية، ولهذا قال فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى، أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك نحيي الأجساد بعد سيرورتها رميما يوم القيامة. ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من،
ولهذا هذه الأمثلة دائما حياة الأرض بعد موتها تضرب في القرآن لأمور، الأمر الظاهر طبعا هو بيان قدرة الله عز وجل، هذا أمر ظاهر، لكن غالب ما ورد في ذلك إنما يراد به إثبات البعث، كما أن الله عز وجل يحيي الأرض بنزول المطر فكذلك يخرج الأجساد من الأرض فيعيدها إلى، فيعود الأرواح إليها فيحييها كما يحيي الأرض. والأمر الثاني وهو حياة القلوب بالوحي، فالوحي غيث، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل إيه؟ غيث أصاب أرضا. نعم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا زبدا رابيا وما يوقدون عليه في الناس ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. نعم.
قال: ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمطر الأرض 40 يوما فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. وهذا المعنى كثير في القرآن، يضرب الله مثلا ليوم القيامة بإحياء الأرض بعد موتها، ولهذا قال لعلكم تذكرون.
يعني إيه وما الفارق؟ يعني أنت تضع حبة الآن تخرج لك نبتة وتنبت لك نبتة وتخرج ثم تكون حبات وكذا، ما الفارق بين هذا وبين إحياء الأجساد من الأرض؟ ما الفارق يعني؟ ما الفارق؟ ما في فارق. إذ المشترك هو الإحياء الذي يعجز عنه البشر. تعرف هذه الحبة القمح لو اجتمع البشر كلهم بل انضاف إليهم الجن على أن يخرجوا منها ساقا ما استطاعوا إلى ذلك سبيل، ساقا ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. وإذا كان ساق فاستطاع أن يخرجوا من الساق حبة، لو كل مصانع الكرة الأرضية وانضافت إليهم الأبالسة والشياطين والجن على أن يخرجوا حبة من هذا الساق لا يستطيعوا. ثمرة الموز، ثمرة البرتقال، والبرتقال أنواع والموز أنواع، ثمر التفاح والتفاح أنواع لا يشبه هذا النوع ذاه، التمر والتمر أنواع، وهذا مالح وهذا مر وهذا حال. فالأرض واحدة والماء واحد والتربة واحدة، ونفضل بعضها على بعض في الأكل كالإنسان تماما. الخلق واحد لكن هذا أبيض وهذا أسود وهذا كذا. بل إذا نظرت سبحان الله، شوف كلنا يا إخواني، وهذا من الأعجيب، كلنا يشترك في شكل عام في الوجه، عينان وأنف وحواجب وفم. يعني لو أردت أنت أن تخترع بعقلك مهما كنت يعني فنانا صورا لشكل في النهاية يجتمع واحد، تطلع كم مثلا؟ 40 صورة، 100 صورة، 1000 صورة. وانت بقى مش هتعمل مثلا تطلع واحد رجليه في عينه، انت حر. لا، في النهاية اعطينا هذه الصورة، عينان وأنف وجبهة وفم وكذا، في النهاية هذه الصورة اعطينا اياها، في النهاية تعطينا هذه الصورة. لكن سبحان الله، انظر الى مليارات البشر ولا تجد واحد يشبه الآخر الا اذا شاء الله عز وجل في ايه، في التوام، وتجد بعض التفاوت. لكن هذا الشبه راجع لماذا؟ هذا آية أيضا، آية أنه لو شاء الله عز وجل أن يجعل الصورة واحدة لفعل، وهذا بسبب معين وهو السبب الوراثي الموجود. حتى الأصوات، حتى الحركة، يعني بعض مثلا الناس ترى، شوف حركة، يعني أنا رجل في المسجد من الخلف حتى وهو يفعل هكذا مثل ولده تماما، يعني من الخلف حركة عنق مثلا هي نفس الحركة تماما، مش مثلا الشكل في النحنحة، الصوت، حجم الصوت واحد، إشارة اليد لما يجي يتكلم ويشير باليد واحد تماما. سبحان الله، هذا دليل عظيم على قدرة الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ما قدر الله حق قدره، والله يا أخواني ما قدرنا الله حق قدره. وتجد سبحان الله أكثر الناس يعدل بربه، يعدل به أمواتا، أو يستهين بربه عز وجل فيعصي الله سبحانه وتعالى، ويعلم مراقبة الله عز وجل له. لهذا قال النبي: لا يزني زان حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخره. فلو إنسان عظم الله عز وجل حق تعظيم لما بال بالبشر، لما بال بأي أحد. من ذا الذي يبلغ كمال الله عز وجل وقدرة الله سبحانه وتعالى فيرى فيعني فيعظمه كتعظيم الرب؟ أبدا. ولهذا لا ينبغي أن يتقدم تعظيم تعظيم الله عز وجل. ولهذا من عظم أحد من خلقه كتعظيمه فضلا عن أن يكون أزيد كتعظيمه فإنه يكون مشركا. لهذا من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك، إن حلف به فقد كفر أو أشرك. لكن لو عظمه في الحلف كتعظيم الله أو أكثر فقد خرج من ملة الإسلام، فيكون الكفر الأكبر ويكون الشرك الأكبر. نعم.
وقوله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أي والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعا حسنا كما قال، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، قال مجاهد وغيره كالسباخ ونحوها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر.
نعم، هو هذا المراد مع جريان على الصورة الأصلية: البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا بإذن ربه، أن يخرج نباته سريعا حسنا. فالأرض الطيبة، الأرض الجيدة، لما تضع فيها البذرة شديدة قوية تخرج لك أحسن الزرع، لكن لما تأتي الأرض سبخة تضع فيها الزرع فلا تنبت لك شيء. لكن الأرض الجيدة ترويها ولا من غير بذر، فتعود بعد أسبوع إذا بها كلها قد خرجت، خرج منها الزرع شديدا قويا. أما الأخرى فعليلة مريضة أو قد تكون ميتة سبخة. كذلك المؤمن والكافر، كذلك الصالح والطالح. فإذا كان المعدن سليما صحيحا زانته الطاعات وأثرت فيه الآيات، إنما الآيات تنزل على قلوب الميتة، فماذا عسى أن تصنع فيها؟ أو قلوب عليلة اتحرك ملي كالمريض العليل، تعطيه الحقن وتعطيه المقويات، يلا يلا، يعني يشير برمش عينيه أو يحرك يديه. فماذا عسى أن تصنع هذه الآيات فيه فلا ينتفع بها؟ قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتسه نار، نور على نور، نور القرآن مع نور قلب المؤمن الإيمان. فهنا يقع التفاعل، يقع التفاعل مباشرة. فكذلك القلوب حيال ما أنزل الله عز وجل من وحي ومن هدي، فهناك قلوب لا تتحرك لأنها ميتة، وهناك قلوب حركتها عليلة مريضة، وهناك قلوب قوية سديدة شديدة، ما إن ترى تنزل الآية حتى تتحول إلى عمل مباشرة. رحم الله النساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب، صلينا شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على غلامك، خلاص أنزل يده وأعتقه وصار حرا في سبيل الله. فالقلوب لا تتأخر ولا تتوانى، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. زينب بنت جحش تزوجي من زيد بن حارثة، يبقى سمعا وطاعة. هذه المرأة التي أرسل النبي إلى أبيها وأمها يخطبها لجليبيب، وكان دميم الخلقة، جليبيب معروف لا تريده أي فتاة. فلما جاء الرسول إلى أبيها قال: رسول الله يخطب ابنتك. قال: أكرم به وأنعم. رسول الله قال: إنه يخطب لجليبيب. قال: أراجع أمها. قال لأمها: رسول الله يخطب ابنتك. قالت: مرحبا برسول الله، أكرم به. قال: إنه يخطب لجليبيب. قالت: طيب ننظر أمرنا. وأرجع الرسول والفتاة تسمع، فقالت: تردون خطبة رسول الله؟ لا والله، ادفعوني إليه ولن يضيعني. وصارت زوجة لجليبيب، وقتل جليبيب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحمله صلى الله عليه وسلم، وكان قد قتل سبعة، حمله النبي صلى الله عليه وسلم على ذراعيه، ليس له إلا سرير إلا ذراعه صلى الله عليه وسلم، حتى دفن. وقال: جليبيب مني وأنا منه. قال الراوي: فما وجدنا بيت أيم، يعني امرأة فقدت زوجها، فما وجدنا بيت أيم أكثر مالا يعني من بيت هذه المرأة ببركة امتثالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت قيس تقدم إليها معاوية وهو من سادات العرب، أبو جهل وهو من سادات العرب، أسامة بن زيد وهو مولى. قال النبي: أما معاوية فسعلوق لا مال له، وأما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، ينكحه أسامة. قالت: فنكحته فبارك الله لي فيه. نعم.
وقال البخاري وساق بسنده عن أبي موسى رضي الله
عنه: لا تتردد. ومن اشتهى شيئا وحبه تمناه وسعى إليه، لا أنه يصله فيتلعثم، لا، إنما يسعى إليه. نعم.
وقال البخاري وساق بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا،
وسقوا وزرعوا
وأصاب منها طائفة أخرى فإنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، فذلك مثل ما أنفقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال رواه مسلم والنسائي من طرق عن أبي أسامة حماد بن أبي أسامة به.
أظن هذا عند البخاري أيضا. نعم، هذا مسلم. قال البخاري. نعم. فإذا الأرض صارت ثلاثة أقسام: نقية وقيعان وأجاد. أما النقية فقبلت الماء وانبتت الكلى والعشب تفاعلت، وأما القيعان فأمسكت الماء ولكنها لم تنبت الكلى، هي أضعف من الأولى لكن أمسكت الماء، لا خاصية إمساك الماء، فانتفع الناس بها من جهة السقيا. أما الثالثة وهي الأجادب لم تمسك ماء ولم تنبت كلى. ذلك مثل ما بعثنا الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يفقه مثل من فقه في دين الله عز وجل فعلم وتعلم، ومثل من لم يفقه بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. إذن القلوب على ثلاثة أقسام: قلوب حية قوية شديدة، هذه تقبل الوحي ثم تترجمه إلى عمل ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فتراه إيه؟ كالأرض المثمرة، أول ما ينزل الأثر عليه يتفاعل معه ثم يترجمه عملا عمليا وينشره. قلب آخر يمسك فينتفع الناس ما عنده. الأول مثلوا به للفقهاء المحدثين، والثاني مثلوا به المحدثين، وأما الثالث هذا لا أمسك ماء ولا أنبت كلاء ولم ينتفع أيما انتفاع. نعم.
قال الله تعالى: ولقد أرسل.
نعم. ايه ريح تلقح ماذا؟ ما يبعد. نعم، ريح تلقح. الله اعلم بالمعاد، لكن نعم يعني ما يبعد.